السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل القراءة في حديث الأيام المنهي عن صيامها في بلوغ المرام، ونعلق بما يفتح الله، ثم نجيب إن شاء الله تعالى على أسئلتكم في نهاية المجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
هذا الحديث الشريف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه تضمن ذكر النهي عن صوم يومين، وهما يوم الفطر ويوم العيد ويوم الأضحى، يوم النحر. قال رحمه الله فيما أخرجه عن أبي فيما نقله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. نهى النهي يقتضي في الأصل التحريم، فالنهي من النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الترك والالتزام بعدم الإتيان. وقوله عن صوم يومين ثم بينهما بقوله يوم الفطر ويوم النحر. أما يوم الفطر فهو اليوم الأول من شهر شوال، وسمي هذا اليوم بيوم الفطر لأن المسلمين فيه يخرجون من عبادة الصيام المفروض عليهم، وهو صيام رمضان، فهو يوم يفطرون فيه فيفارقون به ما كانت عليه حالهم في شهر رمضان. ويوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر في قول جماعة من أهل العلم. وسمي بيوم النحر لأن أهل الإسلام يتقربون فيه بنحر ما يتقربون به إلى الله عز وجل من الهدايا والأضاحي، فإن يوم النحر يجتمع فيه أهل الإسلام بالتقرب إلى الله تعالى بالذبح، سواء كان ذلك في الحج في هدي التمتع والقران، وفي هدي التطوع للمفرد، أو كان ذلك في سائر بقاع الدنيا بما يتقرب به المسلمون من نحر الهدايا، من نحر الأضاحي التي تذبح في الأمصار. ولذلك سمي هذا اليوم بيوم النحر لأنه زمن للنحر، فسمي اليوم بما يفعل فيه، سمي هذين اليومين بما يفعل فيهما، فيوم الفطر يفطر فيه الناس، ويوم النحر يتقربون إلى الله تعالى بالنحر، وكلا هذين العملين قربة، فإن فطر الإنسان يوم الفطر قربة وطاعة، كما أن نحره يوم النحر يوم العاشر من شهر ذي الحجة قربة، فهما يومان ذكر فيهما ما يكون من العمل الصالح فيهما. وهذا الحديث فيه أن الله تعالى تعبدنا بالامتناع عن الصوم كما تعبدنا بالامتناع عن الأكل والشرب، أي كما تعبدنا بالصوم في أيام، ولله تعالى الحكمة في ذلك. وقيل في سبب النهي عن الصوم في هذين اليومين. أما يوم الفطر فلأجل التمييز بين ما فرض الله تعالى وبين سائر أيام الزمان التي يكون فيها الصوم غير واجب، فكان التمييز بتحريم صوم يوم الفطر حتى يتميز الفرض عن غيره. والشريعة حريصة على تمييز الفرض عن غيره لأجل ألا يلتبس ويزاد فيما فرض الله تعالى. ومن ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة إلا أن يتكلم المصلي أو يخرج، وهذا لأجل الاحتياط للفرض من أن يلتبس بالنفل أو يزاد فيه. وهذا المعنى من أجله أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك لأجل ألا يزاد في الفرض، فكان الفرض مصونا في بدايته بالنهي عن صيام يوم الشك ومصونا في نهايته عن الزيادة بالنهي عن صيام يوم الفطر. وكلاهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا جليا. أما ثبوت النهي عن صيام يوم العيد يوم الفطر فهو محل اتفاق بين أهل العلم ولا خلاف فيه. وأما في ما يتعلق بصيام يوم الشك فثمة تفاصيل في شأنه، ما ينهى عنه وما لا ينهى، وقد تقدم بيان ذلك عند الحديث على حديث عمار نهى الذي قال فيه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. أما النهي عن الصوم يوم النحر فلأن هذا اليوم يتقرب فيه المؤمنون بذبح الهدايا ونحرها، ومن المشروع لمن تقرب بالذبح أن يأكل مما ذبح وأن يبادر إلى ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدى 100 من الإبل، ثم إنه لما نحر ما نحر أمر صلى الله عليه وسلم ببضعة من كل هدي فطبخت فأكل منها وشرب من مرقتها صلى الله عليه وسلم. فالعلة في النهي عن صيام يوم النحر أنه يوم تقرب إلى الله بالذبح وأكل من ذلك الذبح، كما قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وفي الآية الأخرى قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالأكل من هذه الذبائح قربة إلى الله جل في علاه. هذا الحديث فيه مسألة استدل به الفقهاء على أنه لا يجوز صوم يومي الفطر والنحر على أي وجه كان الصيام، سواء كان قضاء أو كان واجبا أو كان نفلا أو كان ما كان من أنواع وصور الصيام، فإنه لا يصح صوم هذين اليومين. وهذا محل خلاف، محل اتفاق بين أهل العلم، لم يختلفوا فيه، وإنما اختلفوا في النذر المعين، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يصح صوم هذا اليوم على أي وجه كان، فمن صامه فقد عصى الله ورسوله، وهو ليس بمأجور بل آثم بصيامه اليوم الذي نهي عنه. هذا ما يتصل بهذا الحديث من بيان ومسائل الأحكام. نعم.
وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث مسلم عن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. أيام التشريق هي 3 أيام بعد يوم النحر، وهي اليوم 11، 12، و13 من ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات التي أمر الله تعالى فيها بذكره في قوله واذكروا الله في أيام معلومات، فهن الأيام المعلومات التي أمر الله تعالى فيها بذكره، وهن أيضا أيام الذبح في قول جماعة من أهل العلم وهو الراجح من أقوالهم، جميعها أيام ذبح. فهذه الأيام 3 تسمى الأيام المعلومات وأيام منى وأيام التشريق. أما تسميتها بأيام منى فلأن الحجاج يمكثون فيها في منى، وأما تسميتها بالمعلومات فلأنها معلومة معروفة عند العرب، ولذلك لم يأتي بيانها في القرآن إلا بذكر أنها معلومة واذكر الله في أيام معلومات. وأما تسميتها بأيام التشريق فقيل في سبب هذه التسمية عدة أقوال، فقيل إنها سميت بأيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم، أي ينشرونه للشمس ليجف ويقطع قددا لحفظه وادخاره، وهذا في الزمن السابق لما لم يكن عند الناس وسائل حفظ وسائل تبريد، كانوا يستعملون هذه الطريق وهذه الوسيلة لحفظ اللحوم، ولهذا سميت بأيام التشريق. وقيل سميت بأيام التشريق لأن الناس يخرجون فيها إلى الشمس في الحج، إذ لا يؤويهم خباء ولا بيوت بل يشرقون للشمس فسميت أيام التشريق. وقيل غير ذلك، والأقرب والله تعالى أعلم، والذي ذكره أكثر من بحث في التسمية أن سبب تسميتها بأيام التشريق لما يكون فيها من نشر اللحم وتشريقه. قوله صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله، أي أيام هذه أعمالها أو هذه الأعمال التي تختص بها، أكل وشرب أي التعبد لله تعالى بالأكل، وذلك من بالأكل والشرب وذلك من الهدايا والأضاحي، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أمر ببضعة بقطعة من هديه فأكل من لحمها وشرب من مرقها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله وذكر لله فهي أيام ذكر لله، قال فيها جل وعلا واذكر الله في أيام معلومات، في أيام معلومات، وقال كذلك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وهذا بعد الإفاضة من عرفات، فذكر الله عز وجل في هذه الأيام من أبرز الأعمال التي تعمر بها هذه الأوقات. وذكر الله تعالى فيها مطلق يكون في أدبار الصلوات وفي غير أدبار الصلوات، يكون في كل وقت، فيجتمع في هذه الأيام الذكر المقيد والذكر المطلق، يجتمع في هذه الأيام الذكر المقيد الذي يكون بعد أدبار الصلوات والمطلق الذي يكون في كل الأوقات قياما وقعودا وعلى جنب ليلا ونهارا في كل الأحوال ومن الحاج ومن غيره، فهي أيام ذكر لله عز وجل من كل أهل الإسلام وليست خاصة بالحجاج، لكن الحجاج نصيبهم من الذكر وتأكد الذكر في حقهم أعظم من غيرهم. هذا الحديث فيه دليل لما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن أيام التشريق لا يصمنا، أي لا يجوز صيامهن إلا لمن لم يجد الهدي، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد الهدي، لم يجد ما يجب عليه من الهدي، هدي التمتع والقران، أن يصوم هذه الأيام لتحقيق ما أمر الله تعالى به من صيام 3 أيام في الحج، حيث قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، أي 3 التي تكون في الحج والسبعة التي تكون بعد الرجوع من الحج. وهذه 3 التي تكون في الحج يبتدئ وقت صيامها من الإحرام بالعمرة إن كان متمتعا، ومن الإحرام بالعمرة والحج إن كان قارنا، إلا أنها تكون واجبة إذا أخرها إلى أيام التشريق، فحينئذ يجب عليه أن يصومها ليحقق ما أمر الله تعالى به في قوله: فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وقد خالف في النهي عن صيام هذه الأيام أبو حنيفة رحمه الله، وكذلك الشافعي في الجديد، خلافا لقوله المتقدم، فقوله القديم أنهن لا يصمن. لكل صوم أنهن لا يصمن لكل صوم، يعني لم يستثني أبو حنيفة والشافعي أحدا من النهي عن الصيام في هذه الأيام. والراجح أنه ينهى عن صيام هذه الأيام 3، أيام التشريق 11، 12، 13، إلا لمن لم يجد الهدي فإنه يصوم كما دل عليه الدليل. هنا مسألة، وهي فيما تقدم أنه من السنن صيام أيام البيض، وأيام البيض هن 13، 14، 15 من كل شهر، فيستثنى يوم 13، يستثنى يوم 13 من شهر ذي الحجة من استحباب الصوم، لأنه من أيام التشريق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. والنهي عن صيامها يفيد هذا الحديث بالمعنى، وأما بالنص ففيما جاء في الصحيح من حديث عائشة وابن عمر لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد الهدي، فدل هذا على أن قوله صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب يعني هذا شأنها، وما كان كذلك فلا يصام. لكن تأكد المعنى في النهي مستفاد من أن النبي لم يرخص، والترخيص هو التسهيل والتخفيف والإذن، فلما لم يرخص دل ذلك على أنه مما يمنع، فيمنع الصيام في هذه الأيام 3 إلا لمن لم يجد الهدي، يعني من لم يجد هدي تمتع أو هدي قران. وألحق بعض أهل العلم بهذا المعنى كل صيام فرض، فقالوا يجوز صيام الفرض فيها كالقضاء مثلا أو الفدية أو الكفارة، والصواب أنه لا يلحق بها سواها، لأن الأمر يتعلق بشيء يتصل بالحج وليس عملا لا علاقة له بالنسك، فلذلك لا يلحق به غيره مما هو من الصيام الواجب. هذا ما يتصل بهذا الحديث، حديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيام في أيام التشريق؟ قال أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل.
وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري.
هذا الحديث بيان لحكم صيام هذه الأيام، لم يرخص يعني النبي، أو لم يرخص في أيام التشريق أن يصامنا إلا لمن لم يجد الهدي. ونفي الترخيص كما تقدم إثبات لرفع التخفيف والتسهيل، أي أنه منهي عنه لا رخصة فيه. ثم قوله إلا لمن لم يجد الهدي، تقدم أن المقصود بالهدي واحد من أمرين، إما هدي التمتع وإما هدي القران، وكلاهما واجب، وخرج به الهدي المستحب فإنه لا علاقة له بالحديث لأنه قربه، فإذا فعله الإنسان أثيب، وإن لم يفعل فلا يلزم على تركه شيء. وقد ذكر الله تعالى كفارة من لم فدية من لم يجد الهدي في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا الحديث حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما استدل به على عدة مسائل. المسألة الأولى صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي، فإنه دليل لما ذهب إليه أكثر أهل العلم من جواز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، خلافا لأبي حنيفة والشافعي كما تقدم، حيث يريان النهي مطلقا لكل أحد. ووجه الاستدلال به على أنه لا يصام إلا من لم يجد الهدي أن النبي استثناه فلم يرخص لغيره. أما المسألة الثانية فهي صوم الفرض في أيام التشريق، استدل بهذا الحديث لما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية من أنه يصح صوم أيام التشريق في قضاء فرض، قياسا على ما جاء من الإذن بصيام أي بصيام عدم الهدي من لم يجد الهدي. والصواب كما تقدم أنه لا وجه للقياس، لأن من لم يجد الهدي عجزه لشيء يتعلق بأيام الحج وأعماله، فكان الإذن والرخصة في صيامه لتكميل نسكه والامتثال أمر الله عز وجل في قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه.
هذان الحديثان موضوعهما واحد، وهو ما يتعلق بتخصيص الجمعة بصوم. أما الأول فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، أي لا تفردوها بقيام طلبا لبركتها وإدراك شرفها، فإن ليلة الجمعة ليلة شريفة شرفها من شرف اليوم الذي يعقبها، فشرف ليلة الجمعة بشرف يومها. ولما كان هذا اليوم شريفا ومفضلا على سائر أيام الأسبوع كانت ليلته ليلة شريفة، فقد يتوق فقد يخصها بعض الناس بقيام أو عمل صالح طلبا لفضلها وبركتها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، فهي ليست مما يخص بذلك، بل هي كسائر الليالي فيما يتعلق بالصلاة، هي كسائر الليالي فيما يتعلق بالقيام، لا تخص بشيء من ذلك. فمن أراد القيام فلا يجعله خاصا بهذه الليلة. وقوله: ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، يوم الجمعة سيد الأيام كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عنه أنه خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وهذا في الصحيح من حديث أبي هريرة. وذكر ما خصه الله تعالى به من الخصائص العظيمة الجليلة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه خلق آدم، هذا خاصية قدرية، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، كل هذه المعاني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من الخصائص القدرية التي خص الله تعالى بها هذا اليوم المبارك. واعلم أن الخصائص الثابتة ليوم الجمعة نوعان: خصائص قدرية وخصائص شرعية. الخصائص القدرية يعني هي الأمور التي قدر الله تعالى أن تكون في هذا اليوم، وهو ما ذكره النبي في سبب خيرية هذا اليوم، حيث قال فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، عفوا، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. فهذه الخصائص الأربعة كلها قدرية، يعني قدر الله لهذه الأحداث العظام أن تكون في هذا اليوم. أما الخاصية الشرعية أو الخصائص الشرعية فهو ما شرعه الله تعالى فيها من الأعمال الصالحة، وأعلى ذلك صلاة الجمعة التي قال فيها جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا ما خصه الله تعالى به من الخصائص الشرعية، وهذه الخاصية هي أشرف خصائص اليوم، يعني أفضل ما في هذا اليوم من الخصائص الشرعية أنه وقت صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة أفضل الصلوات بإطلاق، ولذلك شرع الله لها من الأحكام ما لم يشرعه لغيرها من الصلوات. فهذا اليوم العظيم الذي فيه هذه الخصائص القدرية والشرعية جدير بأن يعتنى به، لكن ينبغي أن يتجنب الإحداث فيه، ومن الإحداث أن يخصه المسلم بصيام، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حيث قال: ولا تخص يوم الجمعة من بين الأيام، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، فدل هذا على أنه ينهى عن تخصيصه، وتخصيصه هو أن يتقصد الصوم فيه طلبا لبركته وخيره وشرفه. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من النهي في قوله: لا ولا تخص يوم الجمعة بصيام، قال: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني أن يكون في صوم معتاد لا يقصد به التخصيص، مثال ذلك أن يوافق يوم الجمعة ما اعتاده الإنسان من صيام يوم وإفطار يوم، فإذا صام الأربعاء وكان من يصوم يوم ويفطر يوم، فاليوم التالي الذي سيصومه هو يوم الجمعة، ولن يصوم قبله ولا بعده، لكنه لم يصمه لأجل أنه الجمعة، لكن صامه لأنه وافق صيامه، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني يكون في جملة صيام معتاد ليس صياما مقصودا. وبه يعلم أن تخصيص زمان بعبادة لم يأتي بها الشرع طلبا لشرف وفضل هذا الوقت أو هذا المكان، إذا كان التخصيص بمكان أمر محدث، فإن النبي نهى عن تخصيص يوم الجمعة مع كونه زمن مع كونه زمنا فاضلا مباركا بعبادة، فكذلك سائر الزمان لا يخص زمن معين بعبادة طلبا لبركة ذلك العمل في ذلك الزمن، فإنه إحداث وابتداع. وبه يعلم غلط من يخصون بعض الأيام وبعض الليالي وبعض الأشهر بأعمال لم تثبت، يطلبون بهذا التخصيص بركة هذه الأيام بهذه الأعمال، لكن في الجملة يندب الإنسان إلى العمل الصالح في الزمان المبارك وفي المكان المبارك، لكن لا على صورة من العمل بعينه يتكرر ويقصد بذاته ويطلب بركة هذا العمل في هذا الزمن. فهذا مما دل عليه حديث أبي هريرة أنه غير مشروع، لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، يعني لا يقصد به التخصيص. وفهم منه أنه إذا صامه لمعنى غير كونه يوم الجمعة فإنه لا ينهى عنه، وقد ذكر ذلك ابن قدامة الموفق في استنباطه من هذا الحديث أنه إن صامه لا لأجل تخصيصه، وإنما صامه لأمر لا يقصد به التخصيص، فإنه لا ينهى عنه. مثال ذلك أن يصومه لأنه يوم عطلته من العمل فيتمكن من الصيام، فهنا صام الجمعة لا لأنه يطلب بركة الصيام في هذا اليوم، وإنما صامه لأنه يوم يفرغ فيه من شغله فيتمكن من فعل هذه العبادة، فهذا لا ينهى عنه لأن معنى التخصيص منتف، فيكون داخل في قوله: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني لا يقصد به التخصيص. وقال بعض أهل العلم: بل لا يفرد إلا في صيام معتاد، أما إذا كان في غير صيام معتاد فإنه إذا أراد صوم الجمعة فليصم يوما قبله أو يوما بعده، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي قال، وهو الحديث التالي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصمن أحدكم يوم الجمعة، لا يصمن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، استثناء من النهي إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، يعني يصوم يوم الخميس أو يصوم يوم السبت معه فيجمعه معه غيره، لأنه إذا جمع معه غيره زال إيش؟ زالت صورة التخصيص، زالت الصورة التي نهى عنها وهي تخصيص يوم الجمعة بصوم، إذ لم يكن خاص، إذ لم يكن الصيام خاصا بيوم الجمعة، بل كان للجمعة وغيرها. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية زوجته رضي الله تعالى عنها يوم الجمعة فكانت صائمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن، فأمرها بالفطر. وهذا مما استدل به القائلون إنه لا يصام يوم الجمعة ولو لم يقصد تخصيصه، لأن النبي لم يستفصل هل أنت صمتي تريدين بركة هذا اليوم أو لا، بل قال على وجه الإطلاق: أصمت أمسي؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، فأمرها بالفطر صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث يفسره قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، فدل هذا على أن كل صوم لا يقصد به تخصيص الجمعة بأن يكون صياما معتادا أو لمعنى وسبب فإنه لا حرج فيه. وقد نص فقهاء الشافعية على هذا المعنى فقالوا: إن صامه يكره إفراد الجمعة إلا لسبب، إلا لسبب. والنهي هنا حمله كثير من أهل العلم، أكثر أهل العلم، على الكراهة لا على التحريم، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك، إما لعدم بلوغ الحديث، وأما الإمام مالك فلعمل أهل المدينة، فإنه قال: لم أدرك أحدا ينهى عن صوم يوم الجمعة. والصواب أن ما جاء به الحديث مقدم على ما جرى به عمل أي أحد من الخلق، لأن الحجة إلا أن يكون ذلك في عمل الصحابة، لأن الحجة فيما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذين الحديثين. ما بقي من وقت نجيب على الأسئلة، فنسأل الله العلم النافع والعمل الصالح.